السعادة، الرضا، الرضا يكون بعد الحولين، والمقصود في محل كلامنا فعلا بعد الحولين اللي سميناهن حولي ولد المرضعة، واضح؟ وقلنا بأن هذا ما له دخل ولد المرضعة، حتى إذا مات ولد المرضعة ماكو مشكلة، المقصود الحولان اللذان يبدأان من حين ولادة المرضعة، واضح؟ إذا فرضنا أن المرأة أرضعت من لبنها لبنها أجنبيا بعد أن تم حولان من حين ماذا؟ من حين ولادتها، هذا محل الكلام. هذان الحولان هل هما معتبران في نشر الحرمة أو هما غير معتبران في نشر الحرمة بعد الفراغ عن اعتبار الحولين بالنسبة إلى المرتضع؟ ايش تقدم سابقا؟ لا إشكال، أو لا ينبغي أن يقع الإشكال في أننا إذا بقينا مع المطلقات العامة الدالة على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إذا بقينا نحو المطلقات العامة فلا إشكال أن المطلقات العامة تقتضي شنو؟ التحريم الذي معناه عدم اشتراط الحولين بالنسبة إلى ولد المرضعة، واضح هذا الكلام؟ مطلقات يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب تقتضي نشر الحرمة في محل الكلام، بمعنى أن المرأة إذا أرضعت أجنبيا بعد حولين من ولادتها ولو كان المرتضع قبل شنو؟ قبل الحولين، عمره أقل من حولين، فهذا يكون موجبا لنشر شنو؟ الحرمة. المطلقات تقتضي ذلك، يعني المطلقات تقتضي عدم اشتراط الحولين بالنسبة إلى ولد المرضى، عدم اشتراط الحولين، لأنها تقتضي الحرمة والتحريم، بينما الاشتراط يقول لا بعد الحولين ماكو شنو؟ ماكو حرمة، ماكو نشر للحرمة، بينما المطلقات تقول بأن التحريم يكون ماذا؟ ثابتا، لأنه ماذا؟ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. بل قلنا أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو التحريم حتى ماذا؟ حتى للرضيع إذا تجاوز شنو عمره؟ الحولين، مقتضى الإطلاق هذا. غاية الأمر رفعنا اليد عن هذا الإطلاق لأن الأدلة كما قالوا دلت واشترطت اعتبار الحولين بالنسبة إلى المرتضع، واضح؟ إذن لو بقينا احنا والمطلقات فلا إشكال أن مقتضاها عدم الاشتراط، مقتضاها نشر الحرمة في الرضاع بالرغم من مرور وتمامية الحولين من حين الولادة، مقتضاها هذا مقتضى الإطلاق. ومن هنا علينا أن نفتش عن وجود أدلة تصلح للتقييد هذه المطلقات، هل هناك أدلة تصلح لتقييد هذه المطلقات أو لا؟ وهذا معناه أنه أسسنا أصل في المقام أشبه بالأصل إطلاق نرجع إليه عندما نعجز عن إقامة أدلة تدل على التقييد. مطلقة بلا إشكال، يحرم بالرضاع ما كل رضاع يكون موجبا لنشر الحرمة التي ينشرها النسب ويسببها ماذا؟ النسب، وهذا رضاع بلا إشكال. مقتضى إطلاق، مقتضى إطلاق هسا إذا شككنا في الإطلاق في دليل، لكن بقية الأدلة بلا إشكال مطلقة.
غير ناظر لتفصيل الموضوع.
اي اقول اذا شككنا في هذا في دليل معين لكنه باقي الادلة ادلة ما شاء الله كثيرة جدا.
يحرم من الرضاع ما يحرم. اي غير ناظر من جهة تفاصيل الموضوع.
اي
غير ناظر لجهة.
اي هو هذا اللي يقوله هو اللي يقوله. اقول هذا اذا شككنا في كون دليل كآية قرآنية مثلا غير ناظرة الى هذا ممكن. احنا شككنا سابقا في ان الايات القرآنية عادة لا تكون ناظرة الى التفاصيل وانما هي ناظرة الى اصل تشريع هذا الحكم. لكن ادلة كثيرة اخرى مو آية قرآنية بها فيها يمكن ماذا يمكن الاستدلال بها على وجود مثل هذا الإطلاق، خصوصا الأدلة اللي هي تنزل للتفاصيل وتبين التفاصيل وتكون في مقام ماذا في مقام التحديد، فإن مقتضى ذلك أنها هي ناظرة علما إلى هذه التفاصيل. فإذا نحن عدنا إطلاق يمكن الرجوع إلى إذا عجزنا عن إثبات دليل يدل على الاشتراط. ما يمكن أن يستدل به على الاشتراط أمور. الأمر الأول هو الأصل، والمقصود بالأصل في المقام هو إصالة عدم الاشتراط، لأننا نشك في اشتراط مرور حولين، اشتراط الحولين في ماذا في نشر الحرمة. والمقصود بالحولين الآن نتكلم عنهن الحولين من حين ولادة شنو المرأة. هل الحولان شرط في نشر الحرمة بحيث أنه إذا كان الرضاع قبلهن ينشر الحرمة بعدهن ما ينشر الحرمة أو لا؟ ليس شرطا. مقتضى الأصل هو ماذا؟ هو عدم الاشتراط. وهذا في الحقيقة واضح جوابه، ما يمكن أن يمنحنا من العمل بماذا؟ بالإطلاق، لأن الإطلاق دليل اجتهادي وهذا أصل عملي، والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي، فهو لا يمنع من التمسك لماذا بالمطلقات السابقة. الثاني هو الحديث السادس الذي قرأناه مرارا والذي هي رواية مقطوعة كما قلنا ليست منسوبة للإمام عليه السلام، وإنما يسأل فيها أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام اللي هو ابن بكير، ويجيب ابن بكير بحسب ما يفهمه من الأدلة. وما يفهمه كما قلنا هو ماذا؟ هو اشتراط الحولين من حين الولادة في نشر الشنو؟ في نشر الحرمة، بمعنى أن الرضاع إذا كان بعد الحولين فهو لا ينشر ماذا؟ لا ينشر الحرمة. المرأة إذا رضعت بعد الحولين من حين ولادتها رضاعها لأجنبي لا يكون موجبا لنشر الحرمة. ابن بكير هكذا فهم، وقرأنا النص مالت الرواية سابقا وقلنا بأنه ظاهر كما استفاد الفقهاء منه ذلك، ظاهر في الاشتراط. هذا الأمر الثاني الذي يدعى التمسك به لتقييد المطلقات. هذا الأمر الثاني اعترض عليه كثير من الفقهاء بأنه أولا لا حجية لفهم ابن بكير، لا حجية لفهمه لأنه لا يروي ذلك عن المعصوم عليه السلام حتى تشمله أدلة الحجية، واضح، وإنما هو ينقل رأيه في المسألة ويبين رأيه في المسألة. أدلة الحجية لا تشمل رأي الثقة، وإنما تشمل ماذا؟ ما يخبر عن به الثقة عن غيره. بعبارة أخرى أن الخبر الحسي هو الذي يكون مشمول لأدلة حجية الخبر، أما الحدس والرأي والنظار فهذا لا يكون مشمول لأدلة حجية الشنو الخبر. هذا أولا. ثانيا قالوا أنه معارض، تفسير ابن بكير وفهم ابن بكير معارض بفهم ذكره الشيخ الصدوق وذكره الكليني، فإنهما فهما من الأدلة تماما غير ما فهمه ابن بكير، يعني فهم من الأدلة أن الاعتبار بحولي ولا بحولي المرتضع لا بحولي ولد المرضعة، فيكون هذا معارض لفهم ابن ماذا؟ ابن بكير. الحديث الموجود المنقول منقول في نفس الباب، في باب الخامس من أبواب ما يحرم بالرضا، في الباب الخامس الحديث الأول والحديث التاسع. الحديث التاسع فيه رأي الشيخ الصدوق، الرواية هكذا، الشيخ الصدوق التاسع مو الثامن، أنا قلت التاسع صحيح التاسع، محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن الحسين يعني شيخ الصدوق قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع بعد فطام. ومعناه من اللي يقول شيخ الصدوق بعد مو جزء الرواية، ومعناه أنه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع، لأنه رضاع بعد فطام. صريحة هذه في أنه ينظر إلى حولي المرتضع لا إلى حولي ولد المرضع. يقول إذا رضع سنتين، الرضاع اللي شربه بعد ذلك من امرأة أخرى هذا لا يجب نشر ماذا؟ نشر الحرمة. واضح. ومعناه وقع يفسر الحديث، إذا رأي الشيخ الصدوق يكون معارض لرأي ابن بكير. الحديث الأول أكو تفسير للشيخ الكليني يذكره في الكافي، لكن مو كلش واضح في المعارضة لتفسير ابن بكير. قال بعد أن نقل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، لا وصال في صيام، لا يثم بعد احتلام، إلى آخره. بعدين يقول: فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم، أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم، حتى انجعل معارض لرأي ابن بكير، مقصود يعني بعد فطامه، تصير الرواية كعبارة الشيخ الصدوق العبارة، يعني تصير الولد إذا شرب لبن المرأة بعد فطامه هذا شربه من لبن تلك المرأة لا يكون شنو؟ محرما. ونفسر الفطام بماذا؟ بالحولين، فالولد بعد أن يتم له حولان إذا شرب من امرأة لبن امرأتين هذا اللبن لا يكون موجبا لنشر الحرمة. لا رضاع بعد، لأن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه مو هي المرأة نفسها اللي يشرب من لبنها تفطمه، هيك ظاهر الرواية، أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه يعني بعد فطامه مثلا. على كل حال هذا ما يضر، إذا فهمنا منها هذا حينئذ يكون عندنا رأيان في اعتبار رأي ابن ماذا؟ بكير، فيكون رأي ابن بكير معارض برأي الشيخ الكليني ورأي الشيخ الصدوق. هذا ثانيا الجواب بي عن من؟ عن هذا الدليل الثاني. زين، هو المقيد الثالث او الدليل الثالث، الاول الاصل، الثاني هو عبارة عن هذا الرواية فهم ابن بكير، الثالث وهو المهم في كلماتهم هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع بعد فطام، بدعوى ان مقتضى اطلاق شمول لفطام الولد المرضع والمرتضع، يقول المستدل لا داعي لتخصيصه بولد المرتضع، لتخصيصه بالمرتضع لا داعي لتخصيصه، بل هو يشمل المرتضع ويشمل ولد المرضع لا رضاعة بعد شنو؟ فطام، لا رضاعة بعد الحولين، حولين مطلق، الفطام مطلق، لا رضاعة بعد الحولين بالنسبة إلى المرتضع، لا رضاعة بعد الحولين بالنسبة إلى ولد المرضع، واضح؟ بعد الفطام لا رضاعة، بعد الفطام لا رضاعة، فهاي المرأة فطمت ولدها، الحديث يقول لا رضاعة، هاي المرأة فطمت ولدها بعد مرور حولين على ولادتها، الحديث شنو يقول؟ لا رضاعة. كما أن المرتضع إذا بلغ حولين أيضا شنو؟ لا رضاعة. فيدل على اشتراط الحولين فيهما مثلا، يعني هم يشترط الحولين في المرتضع حتى ينشر الرضاع، هم يشترط الحولين في ولد المرضع، وبهذا يكون هذا الحديث الصحيح سندا بلا إشكال بعد فرض إطلاقه، هو الدليل ماذا؟ على تقييد تلك المطلقات، فإنه يدل على ماذا؟ على اعتبار أن يكون الرضاع قبل حولي المرضعة، حولي ولد المرضعة في نشر الحرمة، وأما بعده فلا يكون موجبا لنشر الحرمة، تقييد المطلقات. هذا سمحوا لي خل نكمل المطلب حتى إذا بقى بي نقطة واضحة نبينها. هذا الإطلاق في الحقيقة يمكن أن يذكر في الصورة إلى تخريجه، لأنه نكرة واقعة في سياق النفي، والنكرة الواقعة في سياق النفي تفيد شنو؟ لا رضاعة بعد شنو؟ بعد فطام، مطلق الفطام، واضح؟ احنا ما نحتاج الى هذا التخريج، هو اصلا الحديث مطلق، هو نفس الحديث شنو؟ مطلق، فيستدل به على ماذا؟ على تقييد المطلقات. هذا الدليل الثالث اللي هو لعله اهم ما يتمسك به القائلون بالاشتراط، اللي هما اقلية من فقهائنا كما قلنا، واضح؟ بهذا التقريب بتقريب ان الحديث مطلق ويدل على اشتراط الحولين فيهما معا. زين، اصحاب الرأي الاول ناقشوا في ماذا؟ في هذا الدليل. المناقشة ترجع الى دعوى ظهور الحديث في حولي المرتضع، يعني منع الاطلاق بها، انه ظاهر في حولي المرتضع، ويقول لا رضاعة بعد حولي المرتضع، ما يقول لا رضاعة بعد حولي شنو؟ ولد المرضع. دعوى ظهور الحديث في ماذا؟ في فطام المرتضع، لا في الفطام مطلقا. خو هذا شنو الدليل على هذا الظهور؟ قال التبادر، ان المتبادر من لا رضاعة بعد فطام هو فطام ماذا؟ فطام المرتضع. وأضاف بعضهم بأنه هو المبحوث عنه في المقام، المبحوث عنه هو ماذا؟ هو المرتضع، لا ولد المرضعة لعدم مدخليته في محل الكلام حتى يكون ماذا؟ حتى يكون الكلام فيه، لعدم مدخليته في البحث حتى يكون الكلام فيه، أو من القبيل. بالنتيجة الدعوة هي ماذا؟ هو ظهور الحديث الشريف في ماذا؟ في ولد في المرتضع، فليس فيه إطلاق حتى يشمل محل الكلام. دعوة تبادل، وهي الدعوة مو يعني مو ادعاها واحد أو اثنين، لا، كثير من فقهانا الدعوة متبادر من لا رضاعة بعد فطام، يعني فطام ماذا؟ فطام المرتضى. كان الرواية ناظرة للمرتضى، المرتضى واضح. متى يحصل التحريم برضاعه؟ يقول لا يحصل التحريم إلا شنو؟ لا يحصل التحريم بعد فطامه، وإنما يحصل التحريم قبل شنو؟ قبل فطامه. صن منظور الرواية والمرتضى، مو منظور الرواية هو ولد شنو؟ المرتضى. واضح. شيخنا،
إذا نفي فطام،
من احتاج إلى هذا؟ من احتاج إلى شنو؟ الاستظهار اختصاص الحديث بماذا؟ بفطام المرتضى. واضح. يكفينا أن ماذا؟ أن نشكك في شنو؟ في إطلاق الحديث لولد المرضعة، لحولي ولد المرضعة. يكفينا عدم ظهور الحديث في الإطلاق. واضح. لأن التشكيك في الظهور في الإطلاق واضح ما يمنعنا من التمسك بماذا؟ بالمطلقات. ما يمنعنا، اللي يمنعنا من التمسك بالمطلقات هو ماذا؟ هو وجود حديث ظاهر في التقييد. ومتى يكون هذا الحديث ظاهر في التقييد؟ في تقييد المطلقات، إذا كان ظاهرا في الإطلاق، ظاهرا في العموم. فإذا شككنا في عمومه، شككنا في إطلاقه، شككنا في شموله لحولي ولد المرضعة، فحين المطلقات تبقى شنو؟ على حالها، يعني شك في التخصيص والأصل فيه عدم شنو؟ عدم التخصيص. شك في التقييد والأصل فيه عدم شنو؟ التقييد. نتمسك بإصالة الإطلاق في نفس المطلقات، هي إصالة الإطلاق متى تنفع؟ عند الشك في ماذا؟ في التقييد. واضح. فإذا في المقام في الحقيقة ما نحتاج حتى نجاوب عن هذا الدليل إلى إثبات أن الحديث ناظر إلى حولي المرتضع، وإنما يكفينا أن نشكك في شموله وإطلاقه لولد المرضعة، لأنه مجرد التشكيك في إطلاقه وشموله لولد المرضعة في الحقيقة ما يمنعنا حينئذ من التمسك بالمطلقات الدالة عليها من حلال تحريم. فإذا جواب الدليل يمكن أن يكون باستظهار اختصاص الحديث في ولد في المرتضع كما ادعاه بعضهم، أو لا، على الأقل عدم ظهور الحديث، دعوى عدم ظهور الحديث في الإطلاق وفي العموم وفي الشمول لحولي ولد المرضعة. فإذا شككنا في شموله الإطلاق يبقى على حاله، فيصح التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات نشر الحرمة، لإثبات عدم الاشتراك. نعم، إذا أجى واحد وادعى ظهور الحديث في الإطلاق، قال ماكو تشكيك، الحديث مطلق يشمل المرتضع ويشمل ولد شنو؟ المرضع. أو أزيد من هذا، ادعى ظهور الحديث في ولد المرضعة. واضح؟ أترقي، ادعى ظهور الحديث في ولد المرضعة، فحينئذ لا إشكال في تمامية هذا الدليل، لا إشكال في تقييد ماذا؟ المطلقات. احنا بحثنا كنا نركز على النقطة، لان الحديث حديث صحيح، حديث مستفيض بلا اشكال. ماذا نفهم من الحديث؟ هل الحديث مطلق؟ هل هو ظاهر في المرتضع؟ هل هو ظاهر في ولد المرضعة؟ هل هو مطلق؟ او لا احنا نشكك حتى في ماذا؟ في اطلاقه. هذا بحث مهم جدا، واضح؟ هذا بحث مهم جدا، وعليه يتوقف الوصول الى نتيجة في هذا الفرع. على هذا البحث يتوقف. هل الحديث ظاهر في المرتضع؟ هل الحديث ظاهر في ولد المرضعة؟ هل الحديث مطلق او لا؟ هاي اسئلة كن جاوب عنه. واضح. ظهور الحديث في المرتضع بدعوى التبادر او بدعوى ان هذا هو مصب الكلام ومحط الباحث، فحينئذ لا معنى لإدخال ولد المرضع في البين، هذا مو واضح عندنا. لا التبادر واضح عندنا، ولا ماذا، ولا دعوى ان محط الكلام والنظر هو المرتضع لا ولد المرعى، لما سيأتي من انه اكو احتمال معتد به ان الحديث ناظر الى ولد المرضع لا الى المرتضع. واضح. فدعوى تبادر انه دعوى انه مختص بالمرتضع ولا يشمل ولد المرضع، هذا دعوى واضحة. الأمر في الحقيقة يدور بين الاختصاص بولد المرضع وبين أن يكون شنو؟ مطلقا. ياهو لا 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 لا، ليس المقصود بها تعيين معنى حقيقي، ما يريدون يثبتون أن هذا معنى حقيقي.
لا، هو
لا، المقصود من التبادر هذا الانسباق الى الذهن، يعني الاستظهار، هذا المقصود به. يعني انه يقولون ان المتبادر منها، يعني المفهوم عرفا من هذا الحديث هو هذا المعنى،
يعني الى كلمة هذا يظهر منه، مو انه التبادر دليل عليه.
اي هو المقصود،
لما احنا قلنا عندهم دليل وهو التبادر على
هو هذا المقصود من التبادر في هيك مقامات، المقصود مو ذاك التبادر اللي يشخصون به المعنى الحقيقي. مو مقصود هذا، واضح هذا، وإنما المقصود ماذا؟ أن هذا المفهوم منه عرفين، مقتضى الاستظهار هو هذا. فالمتبادر يعني يقول الذي ينسبق إلى ذهني باعتباري إنسان عرفي، أفهم الكلام العرفي، أعمل الموازين العرفية في مقام استظهار الأدلة وفهم المرادات المتكلم، هو هذا، هذا المقصود به. زين، قلنا أن الأمر في الحقيقة يدور بين أن يكون الحديث مختص بولد المرضعة أو بين أن يكون ماذا؟ مطلقا وشاملا لهما. هذا شلون يستدل به على هذا المطلب؟ هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن نرجع إلى أدلة أخرى حتى نشوف أنه نقدر نستظهر منها هذا المعنى أو لا. مقصود بالأدلة الأخرى هو عبارة عن الآية الشريفة، والمقصود أيضا هو عبارة عن أحاديث وردت تحوم حول ماذا؟ تحوم حول الآية أو أدلة أخرى. الآية الشريفة تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم تقول: فإن أراد فصالا عن تشاور عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما. واضح معنى الآية أن الوالدات المطلقات، هذا نحافظ عليه بشكل ما قلنا سابقا، جو الآية كلها يتحدث عن من؟ عن المطلقات بشكل ما قلنا. أن الوالدات المطلقات يرضعن أولادهن حولين شنو؟ كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما إذا صار بناهم أراد فصالا، فصالا يعني شنو الفصال؟ الفطام، كما سيجي في رواية الصحيحة أن الفصال هو شنو؟ الفطام. فإن أراد فطام الطفل قبل الحولين لا بأس، إذا اتفقا على أن يفطم الطفل قبل الحولين فلا جناح شنو عليهما. لكن إذا أراد إتمام مدة الرضاعة، مدة الرضاعة هي ياهو الحولين، فالمرأة المطلقة ما يجوز لها أن تتمسك بالطفل بعد الشن الحولين بحجة الرضاعة، وإنما حضانته تنتقل المن إلى الأب، واضح؟ ومن حقها أن ترضعه قبل الشنو؟ قبل الحولين. هذا المعنى الذي يفهم من الآية. لكن هناك روايتان مرويتان في الباب 70 من أبواب أحكام الولادة، في الباب 70 من أبواب أحكام الولادة. الرواية الأولى اللي هي صحيحة للحلبي، والرواية الثالثة اللي هي صحيحة أخرى للحلبي. نقرأ الرواية الثالثة في هذا الباب اللي هي صحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. الفصال هو شنو؟ هو الفطام. هاي رواية صحيحة معتبرة سندا. الرواية الأولى تقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين. بل حديث صحيح الحلبي، صحيح أخرى للحلبي. الحديث الأول: إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن لا بأس، والفصال الفطام. وروايات أخرى أيضا بهذا المضمون. المدعى هو هذا، لاحظوا، المدعى يعني قد يدعى أن الذي يفهم من مجموع الآية الشريفة ومن هذه الروايات الصحيحة المعتبرة سندان أن الفصال يعني الفطام للطفل يتحقق بأحد طريقين. الطريق الأول هو إتمام الحولين، إتمام الحولين، بمعنى أن الطفل إذا تم له حولان هنا يتحقق ماذا؟ الفصال، يعني الفطام، واضح؟ هذه مهمة. الطريق الآخر أن يتفق عن تشاور وتراض على ماذا؟ على الفطام قبل الحولان. الفطام في حالته الاعتيادية، ما إذا لم يكن هناك اتفاق عن تشاور وتراض يتحقق بإتمام شنو؟ الحولين. ومن الروايات نفهم أن الفصال في الآية هو الفطام، واضح؟ وأنه يتحقق بإتمام الحولين، يعني بعد إتمام الحولين أكو فطام، أكو شنو؟ أكو فصال، واضح؟ أكو فطام، أكو فصال. خب روايتنا شو تقول؟ الرواية اللي نتحدث عنها تقول: لا رضاعة بعد شنو؟ بعد فطام. لا رضاعة بعد شنو؟ بعد فطام. لا رضاعة بعد فطام يعني لا رضاعة بعد إتمام الحولين، يعني لا رضاعة بعد إتمام الحولين. أي حولين؟ الحولان بالنسبة إلى ولد المرضى، لا بالنسبة إلى المرتضى. لا رضاعة بعد هذه، يعني إذا أخذنا انظرنا نظرة لكل هاي الأحاديث ضمينا بعضها إلى بعض، المقصود من لا رضاعة بعد فطام يعني لا رضاعة بعد فصال. يا فصال، هذا الفصال الذي يتحقق بعد إتمام الحولين بالنسبة لمن؟ الى ولد المرضع، مو بالنسبة الى المرتضع، يعني بالنسبة الحولين من حين الولادة، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فان ارادا فطاما ان ارادا فصالا فلا جناح عليهما. فالحديث عندما يقول لا رضاعة بعد فطام يعني لا رضاعة بعد اتمام الحولين، لكن الحولين المرادين بهذا الحديث هما الحولان بالنسبة الى ماذا؟ الى المرضعة، حولان من حين الولادة من رضاعها لولدها، هذان هما الحولان اللذان تتم بهما الرضاعة. بعده هذا الحديث الشريف يقول شنو؟ لا رضاعة. واضح هاي الاستفادة إذا استظهرناها من هاي الأدلة بشكل واضح كما هو ليس بالبعيد، فحينئذ تكون هذه موجبة، قولوا يا شنو، لظهور هذا الحديث في الاختصاص بولد المرضعة، ويكون ذلك موجبا لتقييد المطلقات. إذا واحد ناقش في هذا الاستظهار وقال بأن هذا الاستظهار فيه مثلا كذا ومو واضح، فلا أقل من الشنو، من إطلاق الرواية، من إطلاق لا رضاعة بعد فطام مطلقة، تشمل ماذا؟ تشمل ولد المرضعة وتشمل ماذا؟ المرتضع. كما لا رضاعة بعد حولي المرتضع أيضا لا رضاعة بعد حولي المرأة نفسها أو ولد المرضعة أو لبن المرضعة، عبر ما شئت، المقصود واحد، لا فطاء لا رضاعة أيضا بعد ذلك. إثبات هذا اللي أريد أقوله، إثبات اختصاص الحديث بولد بالمرتضع، هذا لا يبعد أنه دونه خرط القتاد، الاستدلال بالفهم العرفي وأمثال هاي الأمور ما يساعد على هذا. الفطام يعني فطام المرأة ولدها، الفطام الذي يتبادر إلى الذهن من الفطام يعني فطام ماذا؟ فطام المرأة لولدها. إذا المرأة فطمت ولدها رضاعها بعد ذلك لا يكون موجبا لنشر الحرمة، لا رضاعة بعد فطام، لا أقل من أن يكون هذا داخل في إطلاق الرواية. إلا أن يجي واحد يناقش في كل هذا ويقول لا، أنا أصر على ماذا؟ على اختصاص الحديث الشريف بماذا؟ بالمرتضع، بحولي المرتضع وفطام شنو؟ المرتضع. هذا الاختصاص اللي نقول بأنه من الصعب جدا إثباته. ولذا قلنا أن الأمر في الحقيقة دائر بين أن يكون الحديث الشريف مختص بحولي ولد المرضعة يعني حولي المرضعة، وبين أن يكون مطلقا لها. وعلى كلا التقديرين فالمطلقات بعد ما يجوز التمسك بها، بل لابد من الالتزام بقولوا يا شنو، بعدم التحريم بعد حولي ولد المرضعة. وهذا معناه الاشتراط، هذا معناه شنو؟ معناه الاشتراط. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. أكو وقت بعد ندخل فيه بعد آخر، فقط نشير إلى مطلب يرتبط بهذا، وهو أن المقصود بحولي ولد المرضعة كما بيتبين أيضا في الحقيقة، المقصود هو هذا اللي عبرنا عنه، يعني مرور حولين من حين ولادة المرأة، هذا المقصود ما في. ولذا الجماعة قالوا أنه ما فرق بين أن يكون لها ولد أو شنو، أن يبقى ولدها أو شنو، أو يموت في الأثناء. واضح، ما خصوا بأن يبقى ولدها يرضع منها شنو حولين، لا، المقصود أن تمر فترة حولين من حين ولادتها إلى شنو، إلى حين إرضاعها للأجنبي. إذا رضعت في أثناء الحولين من حين ولادة هذا ينشر الحرمة، إذا رضعت بعد الحولين فهذا لا ينشر شنو، الحرمة. ليس المقصود ولد المرضعة يعني أن يكون ولد المرضعة موجود ويرضع من أمه، لا مو هذا المقصود. هاي مسألة. المسألة الثانية أن المراد بالحولين ما هو؟ شنو الحولان؟ الهلاليان، الحولان الشمسيان، الحولان، شنو المقصود بالحولان؟ يعني 360 يوم مثلا أو كذا؟ يقول واضح هذا كما هو الحال في باقي الأدلة أن المقصود بذلك هما الحولان شنو؟ الهلاليان، الحولان الهلاليان، يعني 12 شهر الأشهر القمرية، الأشهر الهلالية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الدليل الأول
هو عدم الاشتراك.
إذا كان عدم الاشتراك فهو موافق للمطلقات، لأنه لا يصح أن يكون مقيداً، لأنه لا يشترط الحولين في المطلقات أيضا لا تشترط الحولين، فأي معارضة بين هذا الأصل وبين المطلقات حتى نقول أنه المطلقات دليل اجتهادي وهذا أصل عملي، ما في معارضة، النتيجة واحدة، هذا لا يشترط ذاك لا يشترط. إذا كان تفسير الأصل بمعنى أصل عدم الاشتراك، وما في مخالفة بين الأصل وبين المطلق.
صحيح.
قلت بأنه الأصل هو عدم الاشتراك، وهذا يكون معارض نقدم عليه المطلقات لأنها أدلة اجتهادية.
إيه.
لو تفسيرها بغير أصل عدم الاشتراك.
لا صحيح، احنا شلون ذكرنا ان الاصل بعنوان مقيد للاطلاق، ذكرنا بهالعنوان
انه راح يكون اول،
لا لا دقيقه، الاشتراط